سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون واستداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ونعيد الوجه 36 قوله: وأي حكمة في إيلام الحيوانات غير المكلفة. فهذه مسألة تكلم الناس فيها قديما وحديثا، وتباينت طرقهم في الجواب عنها، ودي كما قلت من المسائل المشكلة التي ينبغي أن نتقنها. ومن أجل هذا أخذنا فيها في اللقاء الماضي شوطا طويلا، وقلنا من باب تثبيت المعلومة نعيد القراءة فيها مرة ثانية. قال: فالجاحدون للفاعل المختار الذي يفعل بمشيئته وقدرته يحيلون ذلك على الطبيعة المجردة، وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها، ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد. طبعا دول الجماعة الملاحدة. ومنكر الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة التي تخصص مثلا على مثلا بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة ولا سبب أصلا، وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة، وإنما سدوا على أنفسهم باب معرفة الرب وكماله وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله، فعطلوا حكمتهم وحقيقة إلهيته وحمده، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. ما هي الرمضاء؟ لا، الرمضاء هي الحجارة الشديدة التي أحمي عليها حتى احمرت. ماشي. وأما من أثبت حكمة وتعليلا لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق، فقد سلكوا طريق التعويض على تلك الآلام في حق من يبعث للثواب والعقاب، وقالوا قد يكون ذلك إثابة لإثابتهم بصبرهم وتألمهم، وإثابة لهم وتعويضا في القيامة بما نالهم من تلك الآلام. فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا تثاب ولا تعاقب عملوا إيه؟ سكتوا. كويس. وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته التي هي وصفهم ولأجلها سمي بالحكيم، وعنها هي الضمير عائد على إيه؟ الأسماء والصفات. إيه أنتوا مكسرين ولا يا أخوانا؟ وعنها صدر خلقه وأمره، فهم أعلم الفرق بهذا الشأن، ومسلكهم فيه أصح المسالك وأسلم من التناقض والاضطراب، فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة. وهذه الثلاثة أرجو كما قلت أن تحفظ: قدرة ومشيئة عامة وحكمة شاملة، التي هي غاية الفعل، وربطوا ذلك بالأسماء والصفات، فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة، وعلموا أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة، وأنه من لوازمها، وأن الحق حق ولازم العدل عدل ولوازم الحكمة من الحكمة. فاعلم أنها هنا أمرين. طبعا احنا فصلنا مرتين في اللقاء الماضي فأكتفي بالقراءة. فاعلم أنها هنا أمرين: نفسا متحركة بالإرادة والاختيار، وطبيعة متحركة بغير الاختيار والإرادة، وأن الشر منشأه من هذين المتحركين، عن هاتين الحركتين، وخلقت هذه النفوس وهذه الطبيعة على هذا الوجه، فهذه تتحرك لكمالها وهذه تتحرك لكمالها، وينشأ عن الحركتين خير وشر، كما ينشأ عن حركة الأفلاك الشمس والقمر، وحركة الرياح الماء والنار خير وشر. فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول، وضربنا مثال، إما لذاتها وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها، والشرور الناشئة عنها غير مقصودة بالذات، وإن قصدت الوسائل واللوازم التي لا بد منها فما جلبت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتها، فلا تكون النفس البشرية نفسا إلا بهذا اللازم، يعني خلقتها هكذا النفس البشرية، وإلا مش هتكون نفس. شوف بقى حاجة ثانية سمه. فإذا قيل لما خلقت متحركة على الدوام، فهي بمنزلة أن يقال لما كانت النفس نفسا ولما كانت النار نارا والريح ريحا، فلو لم تخلق هكذا ما كانت نفسا، ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة. فلو لم يخلق الإنسان عن هذه الصفة والخلقة ما كان إنسانا. يبقى هنا على هذا أنت بتكلم عن واقع، هو ده الإنسان، تكلم على أساسه. فإن قيل فلما خلقت النفس على هذه الصفة، قيل من كمال الوجود خلقها على هذه الصفة كما تقدم، وكذلك كمال فاطرها ومبدعها اقتضى خلقها على هذه الصفة، لما في ذلك من الحكمة التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه وتعالى. وإن كان في إيجاد هذه النفس شر، فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي، انتبه، الذي هو سبب في إيجادها. أعيد، يقول وإن كان في إيجاد هذه النفس شر، فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب في إيجادها، فوجودها خير من أن لا توجد. فلو لم يخلق مثل هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس. يعني يريد أن يقول إن الكون الذي نعيش فيه بسفله وعلوه متكامل بكل ما فيه، حتى العقرب والثعبان، أخبرك، حتى البراكين والزلازل، حتى النفس المطمئنة والنفس الخبيثة الأمارة متكامل، فلو حدث شيء منه ما وجد لكان الكون نقص من خلاله. استوعب ما يقال. ولهذا لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أجابهم سبحانه بأن في خلقه من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة، والخالق سبحانه يعلمه. وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان الذي يفسد الأرض ويسفك الدماء من الحكم والمصالح، فغيرهم أولى ألا يحيط به علما. يعني الملائكة لا تعلم، طيب والملائكة يعني مقربون عند الله ولهم من الإمكانيات ما ليس لنا معشار، فهم لا يعلمون، فما دونهم في الوصف من باب أولى لا يعلم. فخلق هذا الإنسان من تمام، فخلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، وإن كان وجوده، هي الضمير عائد عليه، طيب، وإن كان وجوده مستلزما لشر فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخير كإنزال المطر والثلج وهبوب الرياح وطلوع الشمس وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار. وهذا كما أنه في خلقه فهو في شرعه ودين وأمره، فإنما أمر به من الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح، وإن كان فيه شر مغمور جدا بالنسبة إلى خيره. يعني بالضبط كده أمرنا ربنا عز وجل بالحج، وبالتكاليف الشرعية أمرك بصلة الأرحام، تذهب وتتحمل رذالات أرحامك، ولكن الخير المتولد من الفعل بالنسبة لبعض الشرور التي قد تحدث لا شيء، لا شيء. أنا بصوم وبشعر بشيء من التعب، وممكن قبل المغرب كده الحاجة بتطبخ والطبيخ مثلا رائحة فواحة فسال لعابي، أتحمل شر، واخد بالك، ولكن بالنسبة للخير المرجو منه الشر لا يقاس. هذا مقصد الإمام. يقول وهذا كما أنه في خلقه فهو في شرعه ودينه وأمره. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقيس الخلق اللي هو القضاء الكوني على الأمر الشرعي، فكما أن الأمر الشرعي فيه خير وفيه شر مغمور كذلك القضاء الكوني. يقول فإنما أمر به من الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح، وإن كان فيه شر فهو مغمور جداً بالنسبة إلى خيره وما نهى عنه من الأعمال والأقوال القبيحة فشره ومفسدته راجح، والخير الذي فيه مغمور جدا بالنسبة إلى شره. اكتب عندك وقد يكون فيه شرر محض. شرر محض. شر محض زي الزنا وزي الربا، شر محض مفيش فيه خير خالص. يعني احنا قلنا قبل ذلك ان ما حرمه علينا ربنا عز وجل بيبقى الامرين، اما انه شرر محض واما ان شره اعظم من ايه من فتعه. وما امرنا به ربنا عز وجل اما خير محض واما خيره اعظم بكثير مما فيه من الايه من الشر. دي القاعده العامه التي ايه نسير عليه. فسنته سبحانه في خلقه وأمره هو فعل الخير الخالص والراجح، والأمر بالخير الخالص والراجح، فإذا تناقضت أسباب الخير والشر، خد بالك، فسنته سبحانه في خلقه وأمره، في خلقه وأمره، يعني الثعبان والحي والصرصار والبعوضة والأسد وهكذا، ده خلقه وأمره، هو فعل الخير الخالص والراجح، والأمر بالخير الخالص والراجح، فإذا تناقضت أسباب الخير والشر والجمع بين النقيضين محال، قدم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة، ولم يكن تفويت المرجوحة شرا ودفع أسباب الشر. عندكم؟ طيب حاضر. فسنته سبحانه في خلقه وأمره هو فعل الخير الخالص والراجح، ركزوا يا أخوانا في الحياة دي كويس، والأمر بالخير الخالص والراجح، فإذا تناقضت أسباب الخير والشر والجمع بين النقيضين محال. فاكرين النقيضين والضدين والمتضائفين في التدمرية، أوعى تنسى. قدم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة، ولم يكن تفويت المرجوحة شرا. لا، قدم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة، يرحمكم الله، ولم يكن تفويت الشر المرجوحة شرا. لكنك ما هو والمعنى واحد، ولكن خليك في اللي معاي. ولم يكن تفويت المرجوح شرا ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحة، ولم يكن حصول المرجوح شرا بالنسبة إلى من دفع به من الشر الراجح. تكرين مرة ذكرنا في القواعد الأصولية أو في الأصول فقه، قلنا تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، فاكرين؟ وقلنا تزاحم المصالح يعني مصلحتين أو أكثر لا يتمكن العبد من فعلهما أو لا يتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. خلاص القاعدة معروفة، تعمل المصلحة الراجح أو الأعلى. طب عندنا تزاحم المفاسد، يعني إيه؟ عنده مفسدتين أو أكثر لا يتمكن من التخلص من أحدهما إلا بفعل الأخر، خلاص افعل الأدنى. نفس الكلام بالضبط. يبقى هو لما فعل المفسدة الأدنى، واخد بالك، فوت لأجلها مفسدة أعظم، فما فوته كان أعظم مما فعله، كذلك في المصلحة. وكذلك سنته في شرعه وأمره، فهو يقدم الخير الراجح وإن كان في ضمنه شر مرجوح. بتوضى في الفجر والسخان عطلان مفيش ميه سخن، بتحمل البرد أو شر ولكن مرجوح ضعيف، ويعطل الشر الراجح وإن فات لتعطيله خير مرجوح. هذه سنته فيما يحدث ويبدعه في سماواته وأرضه وما يأمر به وينهى، وكذلك سنته في الآخرة، وهو سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه وقد أتقن كل ما صنع، وهذا أمر يعلمه العالمون بالله جملة ويتفاوتون في العلم بتفاصيله. يبقى عندك واحد بيبحث في الأرض، واحد بيبحث في جسم الإنسان، واحد بيبحث في كذا، تجده فعلا إن كان الله أراد به الخير يعلم هذا جيدا، إتقان. وكذلك تجد من يبحثون في الفلك منبهرين، ولكن لما في قلوبهم من الحقد الدفين على الأمة المحمدية ما أظهروا انبهارهم ويسكتوا، وده ملموس. لذلك تجد بين الحين والحين كده فلت، واحد منهم يقوم كده ظهر فجأة يتحدث بما يبهره ما استطاع أن يتحمل. طيب خد بالك بقى وركز. وإذا عرف ذلك، ذلك عايد على إيه؟ لا، على كل ما سبق ذكره، الله سنة الله في خلقه وأمره الاثنين. وخد بالك بمهد التمهيد الطويلة دي عشان يبدأ يذكر الحكمة. الحيوان جاله التهاب ليه؟ وصاحبه واقف وعمال يصرف عليه علاج، طب والحيوان عم يتألم، طب البطاري يقولك اذبح بقى وخلص، وعزيزكم الحكمة هنا فين؟ فقدم هذه المقدمة الطويلة. وإذا عرف ذلك فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة وإما عدل وحكمة وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعده وإما لدفع ألم هو أصعب منها وإما لتولدها عن لذات ونعيم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات. عارف زي إيه؟ لذائد الدنيا ونعيمه مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقدر، لازم تغتسل، صح ولا لا؟ لازم تغتسل، وممكن بقى يكون في برد ولازم تغتسل وشغلان. وزي بالكم يا اخوان اهو ده اللي بقوله، عشان كده الجزئية دي لو انت كتبتها على صورة نقاط ترسخ في الذهن الاول. يبقى يقول اذا عرف ذلك فالألم والوشق، اكتب عندك سبب الآلام والمشاق كده، وانقل النقاط دي كلها بس في صورة نقاط. إحسان ورحمة أول واحدة، اثنين عدل وحكمة، إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعده، ثلاثة مكتوبة عندك بس حط أرقام بس في الهامش كده. سبب الآلام إحسان ورحمة، كويس، عدل وحكمة، خد بالك، إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعده. الألم الذي تشكو منه المرأة قبل الولادة، يرحمكم الله، واخد بالك، ها مين جاي هتولد، واخد بالك، وساعات مثلا إيه يحصل حركة أليمة وشديدة وتتألم المرأة، ايه اللي حصل؟ الله عز وجل قدر الودي بتعدل عشان ينزل طبعي، بدل ما كنا هنكب المشرط وهنشق، واخد بالك متى بيحصل؟ وإصلاح وتهيئة لخير يحصل بعده وإما لدفع ألم هو أصعب منها. نعم، ما استطاع أن يتبول لحصاته فتحمل الألم وأخذ عقاقير حتى يدفع هذه الحصاة، ألم شديد، إيه بدل ما كنا هنعمل وهنعمل، انتبهوا لهذه الأشياء. يقول وإما لدفع ألم هو أصعب منها وإما لتولدها عن لذات ونعيم، لسه ضربين مثال، يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان وهذا نكله إلى الله، فتكون من لوازم الخير التي إن عطلت عطلت ملزوماتها، وفات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الألم، والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك. هيبدأ الإمام ابن القيم يضرب أمثلة، وخبرك يقول: فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر حاضر، نعم، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى، كما سماه الله تعالى بقوله: إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذه الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات، وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللبس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها متولدة منها، بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق. فاكرين لما قلت لكم أعرابي مرة بيقولوا إيه ألذ حاجة عندك؟ فاكرينها؟ سألوا مرة أعرابي فقير جدا: إيه ألذ حاجة في دنيتك؟ قال لهم: يشتد الحر فأمشي في الصحراء حتى أشعر بالتعب والكلل، أغرز عصاي وأضع عليها ردائي ونام. ده ألذ شيء عنده. اللذة هنا جت بسبب إيه؟ ها؟ التعب. أحسنت، التعب، التعب بدليل أي واحد فينا عشان ينام كويس ويشعر بلذة النوم يتعب، مضبوط، وده كتير بقى. نعم، أي نعم. وكذلك كلما أجهد نفسه في العمل استراح عند وقت الراحة، ولكن بقى اللي يقول له بيصحي من النوم: قوم. بصحيني ليه؟ عشان تنام. أخذ بالك أنت زي ده بقى مهم. بعيد خلص عن الكلام. طيب، الله يبارك لك، هذا الكلام على الأغلبية والأكثرية، وأي إنسان لا يقول أنه لا يحب الرياسة قل له: لا، أنت كده بتغلط نفسك، وإلا يخلي بقى العصمة في إيد الزوج تمشي الأمور هي، واخد بالك؟ ده يا شيخ جبلنا عليه، لأن الرياسة أنواع مش على قد. لا، طيب، يقول: ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة بها، بل كمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق: العلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والمروءة والصبر والإحسان، كما قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وإذا كانت، خد بالك بقى، وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم، ركز، وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم منها، هي الضمير عايد عليه، على الآلام، يبقى الآلام سبب للذات، واللذات ديت أعظم من الآلام وأدوم. يبقى إيه بقى اللي مزعلك من وجود الألم في الحيوان؟ اتفهمت يا إخواننا الجزئية ديت؟ طيب، نقول: كان العقل يقتضي باحتماله، وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا لصحة، لولا تلك الآلام لفاتت، وهذا شأن أكثر أمراض الأبدان. علشان كده تلاحظ الطب دلوقتي بيتبارو ويبرعوا، ومن وصل قبل الآخر يرفع عقيرته ويصيح: إيه؟ الاكتشاف المبكر لأورام الثدي. وادين بالكم؟ يقول لك ده قبله بكتير، ما هي مكمن الخطر فين؟ ما دريناش به إلا بعد ما استفحل في الجسم. يلا روح كل اللي انت عاوزه، هتموت بأسبابه، واخد بالك؟ يبقى هنا ألم وجوده كان لسبب صحة على الدوام لما عرفناه. زي بالضبط ما يشعر الإنسان فينا بأي ألم في البداية تقول له الحمد لله ده بس في إيه، في مشكلة كده في المعدة هنفتح ونشيلها لك وخلاص خلاص. طيب لولا وجود هذا الألم كان عمل إيه؟ راح. واخد بالك انت ادي معنى كلام الامام ابن القيم، يقول تاني: واذا كانت الالام اسبابا للذات للذات اعظم منها وادوم، كان العقل يقتضي باحتمالها، وكثيرا ما تكون الالام اسبابا لصحه، لولا تلك الالام لفاتت، وهذا شان اكثر امراض البدن. فهذه الحمى فيها من المنافع للابدان ما لا يعلمه الا الله. أذكر مرة من المرات واحد صديقنا مات الله يرحمه، الكلام ده هو اللي بيحكوه لي، والأطباء قالوا أول مرة نشوف الحالة دي. الرجل ده أصيب بالهرسية وأصبحت متوطنة عنده، فمن كثرتها كست المثانة من الداخل ببويضات، المثانة كأنك عامل أعزك الله مطبخ سيراميك بل أشد، فابتلي بسرطان في قلب المثانة اكتشفوه. واخد بالك؟ قالوا خلاص هنشيل المثانة، فتحوا ودخلوا لقوا الورم متقوقع وما استطاع أن يصل لجدار المثانة بسبب بويضاته بالهرس. أنت متخيل؟ شال شوية المرض وزي الفل. أنت متخيل الأمور دي؟ آه. يبقى ألم سبب ليه؟ للشفاء. للشفاء. تخيل بقى لو ما فيش البويضة بالهرس كان تغوغل وخلاص، كما هو معلوم يعني، ربنا عافينا وإياكم. طيب يقول: فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراج ما لا يصل إليه دواء غير، وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب. وأما انتفاع القلب والروح بالألم والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على ألام الأبدان ومشاقها. وقد أحصيت وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على 100 فائدة. أنتم متخيلين؟ رحمة الله عليه من إمام. وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره، نعم، وجعلها جسرا، وجعلها جعل إيه؟ المكاره، أحسنت، جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا كانت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. نعم نعم. طب لو واحد قال لك لا النعيم يدرك بالنعيم، قلت يا عم قل له احنا بنتكلم في العقلاء، انت ايه دخلك انت؟ ما هي ما دخلك انت في الموضوع بتاعنا؟ والعقلاء على أن النعيم لا يدرك بناء، وأن الراحة لا تنال بالراحة، دي ثوابت. يعني كده إيه؟ هو خلاص ما عاد في دماغه أي شيء ويطلب الثري، هيهات هيهات. وأن من آثر اللذات فاتته اللذات، فهذه الألم والأمراض والمشق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم، وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها، كما ينالها من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المرض والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام. رحمة الله عليه من إمام. فسنة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته، ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكل منهم ارجع بصر العقل هل ترى من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام. نعم، والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. مفهومة ديت؟ يعني واحد تلذذ في الدنيا بكل معصية، ما ترك من شيء إلا فعله، خلاص أعظم الألم في الآخر، مظبوط كده، والجزاء من جنس العمل. طيب، يقول هنا فكذلك نشأت اللذات من الآلام، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها. تحمل في الدنيا وتجرع العلقم، وتحمل الإذاء في سبيل نصرة المنهج، خلاص في الآخرة أعظم اللذات ستأتيك. وبعد فاللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة، فأين ألام الحيوان من لذاته، وأين سقمه من صحته، وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه، وتعبوه من راحته؟ قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. اكتب عندك ووجه ذلك، وجه ذلك أن العسر جاء معرفا فهو نوع واحد، واليسر جاء منكرا فهو أكثر من نوع. أن العسر جاء معرفا فهو واحد أي الأول كالثاني، واليسر جاء منكرا فالأول غير الثاني. مفهوم يا أخوانا ديت؟ وهذا لأن الرحمة غلبت الغضب، والعفو سبق العقوبة، والنعمة تقدمت المحنة، والخير في الصفات والأفعال، والشر في المفعولات لا في الأفعال، فأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها خيرات. فإن ألم الحيوان لم يعدم بألمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم، وتهيئة لقوة وصحة وكمال أو عوضا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما، فألام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة وخيرتها أقل من نسبة الضر إلى جبل الدنيا بكثير، وكذلك لذات الدنيا جميعها إلى ألام الآخرة. أسأل سؤال كده خلصت الكلام كله. الإمام ابن القيم قال الحيوان بيتألم، وهذا لا شك، ولكن اللذة والمنفعة المتولدة بالألم من الألم، الألم بنسبتها لا شيء. ما الدليل على هذا الكلام من كلام ابن القيم؟ ايش عبد الرحمن؟ ابن القيم جاب الكلام ده، ما هو خلصت الكلام اهو، اعيده تاني. طيب نعيده تاني معلش. يقول فان الم الحيوان، ما هو ده الحكمه هي بقى، لم يعدم بالمه عافيه من الم هو اشد من ذلك الالم، او تهيئه لقوه وصحه وكمال عوضا لا نسبه لذلك الالم إليه بوجه ما، فألام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة وخيرتها أقل من نسبة الضر إلى جبال الدنيا بكثير، وكذلك لذات الدنيا جميعها إلى ألام الآخرة. إيه الإمام ابن القيم ده خلصت الكلام جابها منين؟ ده السؤال. أحسنت، بالقياس، بالقياس ما في الدنيا وفي الآدمي، لأن الحيوان الدكتور كشف لا كذا كذا، قال خذ علاجه، والحيوان برك في الأرض وجعل يتألم خلاص، وبعد شوية عوفي. اللذة اللي عنده، الألم اللي كان عنده احنا ما شعرنا به على الحقيقة، والعافية التي وصل إليها ما شعرنا بها على الحقيقة، لأن الحيوان ما بيتكلمش. عشان كده أصعب الطب، الطب البطري ثم يريد طب الأطفال، معروفة المسألة دي. وشوف بقى حكمة ربنا عز وجل، الله يا اخواننا سبحانه وتعالى. يعني انت بتتعامل مع حيوان بهيم، مش هيقول لك ده انا مصراني بيوجعني ولا رجلي. والطفل كده، الطفل اقصى عنده ايه؟ يصرخ. مش ده لذلك تجد ان داءات الحيوانات معلومه وقليله، وكذلك داءات الاطفال معروف. واحد من ده اربعه. طب الكبير لا، عد بقى هنغلب فيك. اه ما انت هتتكلم، ايه اللي بيوجعك؟ ده مش عارف ايه، قول تاني، عد 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 عد. اه احنا معاك. ولكن من رحمته عز وجل في طب الاطفال، واخد بالك انت ازاي، وكذلك في طب الحيوانات محدود. الدكاتره يقولوا والله ده واحد اتنين اربعه معروفين، لو مش جلده مصفر مش عارف، وبرضه الاطفال لو عمل كده معروف حافظهم. واخد بالك، وان اشكل عليه شيء يسال الام، هو عزكم الله يعني غائطه ما لون؟ ده اقصى شيء. واخد بالك، او دي من رحمه ربنا عز وجل بالخلق. واضح يا اخوانا دي؟ طيب يبقى هنا الامام القيم قاس معايا مشايخ، والله سبحانه وتعالى انتبه لم يخلق الالم واللذات سدى، لان احنا قلنا قبل ذلك في كل ما يقدره ربنا ايه؟ حكمه. طيب ولم يقدرهما عبثا، ومن كمال قدرته وحكمته ان جعل كل واحده منهما تثمر الاخرى. انا سالتك، انا اسال الشيخ رضا، وحكمته ان جعل كل واحده منهما تثمر الاخرى. ايوه الشيخ رضا، كل واحده منهما الف التثنيه عايده على ايه؟ تثنيه. اه وحكمته ان جعل كل واحده منهما تثمر الاخرى. منهما من ايه؟ ايش محمد؟ الالم واللذة. الالم واللذة، الالم يشمر اللذة واللذة تثمر الايه؟ وانتهى الامر على ذلك. ولكن هنا بقى التفاوت بين عظم الالم وعظم اللذة. يقول هذا ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها. ولوازم الخلقة، انت بقى قول كمان، يستحيل ارتفاعها. ارتفاع ايه؟ الالم واللذة. يستحيل، انظر كما يستحيل الفقر ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن المخلوق. هل ممكن انا وانت بالخلقة التي خلقنا على نصل لمرحلة ليس لنا حاجة وليس واصبحنا اغنياء بذاتنا؟ مستحيل. يبقى دي اسمها من لوازم الخلق. طب إن قلت لما من لوازم الخلق نفس الكلام، لماذا كانت النار محرقة؟ واخد بالك؟ ولماذا كانت النفس نفس؟ أي بدك تتكلم في إيه؟ طيب يقول فلا يكون المخلوق إلا فقيرا محتاجا ناقص العلم والقدرة. فلو كان الإنسان وغيره من الحيوان لا يجوع ولا يعطش ولا يألم في عالم الكون والفساد لم يكن حيوانا. ولو كانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة، والله لم يجعلها كذلك، وإنما جعلها دار ممتزجة ألمها بلذاتها وسرورها بأحزانها وغمومها وصحتها بسقمها، حكمة منه بالغة. ولما كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان خصوصا لنوع الإنسان، فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه ليشفيه، وإنما ابتلاه ليعافيه، وإنما أماته ليحييه. واضحة كده؟ آه. بتموت عشان إيه؟ خلاص بقى هتروح بالحياة الصرمدية الأبدية. طيب فهو سبحانه وتعالى يسوق الحيوان والإنسان في مراتب الكمال طورا بعد طور إلى آخر كماله بأسباب لابد له منها، وكماله موقوف على تلك الأسباب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع إلا في خارق العادة. وتنساه، اكتب جنبها عشان ما تنساش، إلا في خارق العادة. يقول كوجود المخلوق بدون الحاجة والفقر والنقص ولوازم ذلك ولوازم تلك اللوازم. ولكن أكثر النفوس أهو الإشكالية فيه، ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله، فتفرض أمورا ممتنعة وتقدرها تقديرا ذهنيا وتحسب أنها أكمل من الممكن الواقع، ومع هذا انتبه فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصها، فإن اعترفت بذلك واعترفت له بكماله وحمده وقامت بمقتضى هذين الاعترافين. ما هما الاعترافان؟ العجز والجهل. كان نصيبها من الرحمة أوفر، والله سبحانه وتعالى افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد، فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وأنزل كتابه بالحمد وشرع دينه بالحمد وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد، فحمده من لوازم ذاته إذ يستحيل أن يكون إلا محمودا سبحانه وتعالى. وإخوانا الإنسان ساعات بيقعد كده يفكر بيعجز عن شكر ربه، شكر ربه أن وفقه لهذه الطاعة ويدعو بكل إخلاص ومحبة لأئمة المسلمين. تخيل بقى لو الأمور دي مش واضحة عندك. عشان كده بقولك إخوانا كتب السلف، كتب السلف، كتب السلف غيرها لا تختار بديلا. يقول فالحمد سبب الخلق وغايته، بالحمد أوجده وللحمد وجد، فحمده واسع لما وسعه علم ورحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فلم يوجد شيء ولم يقدره لو لم يشرعه إلا بحمده ولحمده، وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمه، ولهذا ملأ حمده سماواته وأرض وما بينهما، وما شاء من شيء من بعد مما خلقه ويخلقه بعد هذا الخلق فحمده ملء ذلك كله. وحمده تعالى أنواع: حمد على ربوبيته، وحمد على تفرده، وحمد على ألوهيته وتفرده به، وحمد على نعمته، وحمد على منته، وحمد على حكمته، وحمد على عدله في خلقه، وحمد على غناه عن إيجاد الولد والشريك والولي من الدل، وحمد على كماله الذي لا يليق بغيره، فهو محمود على كل حال وفي كل آن ونفس، وعلى كل ما فعل وكل ما شرع، وعلى كل ما هو متصف به، وعلى كل ما هو منزه عنه، وعلى كل ما في الوجود من خير وشر ولذ وألم وعافية. فكما أن الملك كله له، والقدرة كلها له، والعزة كلها له، والعلم كله له، والجمال كله له، فالحمد كله له، كما في الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، وأنت أهل لأن تحمد، وما عمرت الدنيا إلا بحمده، ولا الجنة إلا بحمده، ولا النار إلا بحمده، حتى إن أهلها ليحمدونه، كما قال الحسن: لقد دخل أهل النار النار وإن قلوبهم لتحمده وما وجدوا عليه من حدة ولا سبيل. يعني إيه؟ عدل. فلما علموا ذلك حمدوه. طيب، فإن قيل فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا يفطر عن أهله، بل أهله فيه أبد الآباد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلوا غيرها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجازي الإمام ابن القيم وأئمة أهل السنة خير الجزاء، وأن ينفعنا الله عز وجل بعلمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.